بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المجلس السادس والأخير من مجالس الدورة الرمضانية في شرح أحكام الصيام والاعتكاف والعيدين من كتاب بلوغ المرام بشرح الشيخ علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تبارك وتعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي
فقط. هكذا رواه الترمذي فقط.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة العيدين. وساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. والمراد بالعيدين كما لا يخفى الفطر والأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه، فأخرجه الترمذي من طريق عائشة رضي الله عنها، وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمجموع الطريقين يثبت إن شاء الله. أما حديث الترمذي فقال بعد سياقه: هذا حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ صحيح من هذا الوجه، وفي بعضها صحيح، وذلك لأن نسخ الترمذي متفاوتة في الأحكام على الأحاديث. في بعض النسخ ربما قال حديث حسن، وفي بعضها قال حسن صحيح، وفي بعضها قال حسن غريب، وفي بعضها قال هذا غريب صحيح، إلى غير ذلك. ولذا يعنى أهل العلم بضبط نسخ الترمذي أكثر من غيره لكثرة الاختلاف في أحكامه بين النساخ والرواة عن الترمذي، وهذه الخلافات قديمة لا يقال إنها من النساخ أو المطابع، لا، بل هي قديمة. ممن ينقل عن الترمذي رحمه الله تعالى بشيء من التفاوت، فطالب العلم يهتم بنسخة موثقة من جامع الترمذي رحمه الله تعالى معتمدة. وهذا الحديث ذكره الحافظ بما يشهد له من حديث أبي هريرة يصل إلى درجة القبول إن شاء الله، بل صححه بعض العلماء. الفطر يوم يفطر الناس، مقتضى هذا أنه إذا أفطر الناس برؤية عدل أو أتم رمضان 30 أنه يلزم الفطر، وأن ما بعد ذلك هو يوم العيد الذي يجب فيه الفطر ولا يجوز صيامه. ولو لم يراه الإنسان ولو شك في شهادته أو في شهادة من رآه بعد أن أثبته ولي الأمر وأمر بذلك، عليه أن يفطر، ولا مجال للتشكيك في هذا. في بعض السنوات أو في بعض البلدان يشكك بعض الشباب في دخول الشهر أو الخروج منه، وهذا خطأ، لأن الطريقة التي يعمل بها في إثبات الهلال الآن طريقة شرعية وهي الرؤية، وإن كانت عن طريق مراصد تعنى يعني ضبط الرؤية فهذا لا بأس به، اتخاذ هذه الأجهزة الحديثة للرؤية لا بأس به، وإلا فالأصل في رؤية الهلال أنها تكون بالعين المجردة، لكن تكون من حاد البصر. وهل يلزم فيها الرجولة أم أنه يكفي ولو امرأة واحدة؟ يكفي، لأن المقصود هو رؤية الهلال. ولكن إذا رأى الإنسان الهلال وردت شهادته سواء في الدخول أو في الخروج، قال أنا رأيت الهلال للحاكم أو القاضي، فقال لا أنت ما رأيته، أنت أعشى أو أعمش أو غير ذلك، ردت شهادته. فبعض أهل العلم يقول إن رآه بحيث يقطع بأنه الهلال ولا يماري في ذلك، منهم من قال يصوم سرا لأنه شهد الشخص، وإذا رأى هلال شوال وردت شهادته، منهم من يرى أنه يفطر سرا لأنه إن صام صام يوم العيد. لكن مقتضى هذا الحديث الذي بين أيدينا أنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع الإمام، الفطر يوم يفطر الناس. فإذا رأيت الهلال في بلدك رأيته بنفسك ورآه الناس وصاموا، ثم انتقلت إلى بلد آخر، يعني رأيت الهلال ثم انتقلت إلى بلد آخر صاموا بعد بلدك بيوم، وأنت يوم 29 لهم صارت 30 لك، فأنت هنا أتممت العدة أم لم تتمها؟ أتممتها. فهل تصوم معهم اليوم 31 كما هو مقتضى هذا الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون أضحى يوم يضحون، أم أنك تفطر سرا؟ الذين قالوا أنه يصوم ولو زاد اعتمدوا في ذلك على حديث كريب، حديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله، قال كريب ابن عباس إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، وقدم كريب المدينة آخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى، يعني نكمل 30، يعني رؤية الهلال في الشام ليلة الجمعة وفي المدينة ما رؤية إلا ليلة السبت. وهذا يدل على أنه يجوز اختلاف المطالع، وهذا بالإجماع لا شك فيه أن قد بعض الناس قد يرى الهلال والآخرون في بلد أخرى قد لا يرونه. ولكن الخلاف بين العلماء في ماذا؟ ها؟ في اختلاف المطالع ولا في اعتبار اختلاف المطالع؟ في اعتبار اختلاف المطالع، وإلا اختلاف المطالع هذا مجمع عليه بين العلماء. فابن عباس قال إنا لا نصوم حتى نرى الهلال، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقول باتحاد المطالع؟ قال ابن عباس لم يقتنع بشهادة كريب مولاه. ومن يقول باختلاف المطالع؟ لا إشكال عنده، إذا صام أهل الشام يوم الجمعة وأهل المدينة يوم السبت فلا حرج في ذلك. وهذه المسألة في الحقيقة بعد وجود الحدود السياسية، هذه دولة كذا وهذه دولة كذا، صار فيها إشكال كبير جدا، وهو لو أن بلدا مثلا في أقصى شمال الدولة، يعني عندنا في مصر مثلا إذا ظهر الهلال عندنا، وبلدة من بلدان بلدنا على حدود ليبيا أو على حدود السودان مثلا بلد النوبة أو الأسوان، السودان أقرب لماذا؟ لأسوان ولا مصر أقرب؟ ها؟ أقرب للسودان. فإذا رؤية يعني أقرب إلى القاهرة مثلا أم هذه السودان أقرب؟ فهل يصومون مع السودان أم يصومون مع مصر؟ ها؟ الصواب أنهم يصومون مع أهل بلدهم، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، لكن قد يروهم الهلال ولا يراه ناس آخرون، فلو رآه ثقة فإنه يخبر الإمام والإمام حينئذ يأمر الناس بالصيام. نعم.
وعن أبي عمر بن أنس عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنهم أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح.
إذن أمر متعلق بماذا؟ برؤية الهلال. والصواب أن اختلاف المطالع معتبر لا شك فيه، من جهة الوقوع يقع، أما هل يعتبر أم لا؟ فجمهور أهل العلم على أنه إذا ظهر الهلال في بلد يشارك مع الآخر ولو في جزء يسير من الليل فإنهم يصومون مع بعضهم ويفطرون مع بعضهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم، وفي رواية غبي عليكم، فأكملوا 30 شعبان 30 يوما. فالحاصل أنه إذا هذا قول الجمهور، إذا ظهر الهلال في بلد يلزم جميع البلدان المشاركة معه ولو في جزء يسير من الليل الصيام والفطر. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى أن لأهل كل بلد رؤيتهم، أهل كل بلد لهم رؤية خاصة بهم. وهذا والله تعالى أعلم هو القول الأقوى، هو الأقوى من حيث النظر والدليل، وإن كان الجمهور على خلاف. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا.
الحديث صيغته تدل على الاستمرار والمداومة. والحكمة في الأكل قبل الصلاة أن هذا العيد، عيد الفطر، عقيب الصيام، لئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فيأكل قبل الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب، وهو أيسر من غيره. ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل، رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. وروي فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال: إنه يحبس البولة. نعم. الحلو عموما.
وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
وحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه يشهد له ما قبله. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه.
أم عطية وهي نسيبة أو نسيبة بالتصغير والفتح، بنت الحارث أو بنت كعب، وهي صحابية جليلة رضي الله عنها، روت أحاديث وصارت مرجعا في بعضها، كانت مرجعا للصحابة والتابعين في بعضها، لا سيما في تغسيل الميت، حيث إنها غسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الصحابة والتابعون يسألونها عن كيفية تغسيل الميت. قالت: أمرنا، وهذا مبني المجهول، حذف الآمر للعلم به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في رواية البخاري، في رواية للبخاري: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق. والعواتق البنات الأبكار البالغات، والحيض وهي من تلبست بالحيض، الحيض من تلبسنا بالحيض، وذوات الخدور الله المستعان اللواتي لا يبرزن إلى الأسواق، وذوات الخدور والمخدرات. يعني تقول المخدرات ولا المخدرات على المشروب الخبيث؟
مخدرات.
لا، نقول المخدرات، والمخدرات المقصود بها من؟ البنت البكر في مخبئها. فليقول بيشرب مخدرات، أنا بيشرب
بنات.
وذوات الخدور والمخدرات وصف معروف في المسلمين، يوجد في بعض الجهات إلى الآن: لا تخرج البنت البكر البتة. لعله يوجد، لعله يوجد. وخروج النساء على خلاف الأصل، تسمى المرأة تخرج برزة أو برزة، وهي على خلاف الأصل والله المستعان. والآن تجد النساء لا يقر لهن قرار في البيوت، وهذا على خلاف الأمر الإلهي: وقرن في بيوتكن. قال هنا: يشهدن الخير ولم يقل يشهدن الصلاة. لما؟
لأن بعضهن لن يصلي،
لأن معهن الحيض فلن يصلينا. اشهدنا الخير من دعاء الإمام ومن الصدقات ومن انتفاع بالخطبة ومن مجموع ما يحصل في صلاة العيد، ويدل على مشروعية الدعاء في العيد ودعوة المسلمين. فالخطيب ينبغي أن يدعو له وللمسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، فيكون للحيض ولذوات الأعذار أماكن مخصصة لسماع الخير والدعوة ولحضور الدروس ولمجالس الذكر، لكن خارج المسجد، لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، ويعتزل الحيض المصلى يعني مصلى العيد، لا تثبت له جميع أحكام المسجد، هو أقل من المسجد في الأحكام، فيعتزله الحيض من باب أولى المسجد. وإن قال بعضهم إن المراد بالمصلى هنا موضع الصلاة، موضع الصلاة التي يصلي فيه الناس لئلا تضيق على الناس، فليست مطالبة بالصلاة، فكونها تجلس في مصلاهم تضيق عليهم، لكن هذا بعيد. قال: أمرنا أن نخرج العواتق. الأصل في الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب. فما حكم إخراج النساء إلى صلاة العيد؟ الأصل أنه واجب، ولكن لا سيما إذا أمر إخراج العواتق وربات الخدور، فلا شك أن أمر الكبار من العجائز من باب أولى. وهذا القول بالوجوب منسوب إلى الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعلي، وقال به جمع من السلف، وهو ظاهر النص. ومنهم من يقول إن إخراج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة، والأمر هذا أمرنا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. وما هو الصارف؟ العلة في حضور النساء لصلاة العيد: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهل شهود هذا الخير واجب أم مستحب أو سنة؟ سنة. حضور الدعوة والتأمين على دعاء الإمام. فإذا كانت العلة ليست بواجبة، فكونه علل بأمر ليس بواجب من باب أولى. يعني إذا كان أصل الأمر ليس واجبا، فالصارف للأمر من وجوب الاستحباب إلى السنية والاستحباب، وهذا قال به جماعات من أهل العلم، ولعل هذا الأظهر، والله أعلم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه.
نعم، الجمعة الخطبة فيها قبل الصلاة، وأما بالنسبة للعيدين فالصلاة قبل الخطبة. يقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. ما ذكر هنا عثمان، لأنه نسب إلى عثمان القول بالصلاة قبل الخطبة، وأنه أول من فعل ذلك. ولكن المشهور أن أول من فعل ذلك من؟ مروان. نعم نعم، الخطبة قدم الصلاة قبل الخطبة مروان. الخطبة قبل الصلاة، أنه خطب قبل الصلاة، فالواجب في صلاة الجمعة تقديم الخطبة. وأما في صلاة العيد فالسنة تأخير الخطبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا حديث لا بأس به، مخرج في السنة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد لا بأس به. وأما الجمعة فلا يجوز الكلام فيها، ولا مس الحصى، ولا الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر، يدل على أن شأنها عظيم. فالسنة في الجمعة تقدم الخطبة، وفي العيد تؤخر الخطبة. وتنازل العلماء فيما أول من قدمها هل هو عثمان أم مروان، والأظهر أنه مروان، وأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سنان. نعم.
بعيدين عادي الخطبة يمس أو يتكلم؟
نعم لو تكلم لا تبطل صلاة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة.
السبعة هم الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة والشيخان. صلى يوم العيد ركعتين، وهذا محل إجماع للعلماء أن صلاة العيد ركعتان. والخلاف في قضاء صلاة العيد، هل تقضى على صفتها وهذا قول الأكثر، أم تقضى أربعا كالجمعة إذا فاتت؟ قيل بهذا، قد روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعا رجال وثقات، وهذا قياس على الجمعة، إذا فاتته تصلى أربعا، لكن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء، والأداء ركعتين، إذن القضاء يكون مثله. صلى قبل العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، دليل على أنه لا يوجد راتبة قبلية ولا بعدية لصلاة العيد. والحنابلة يرون أن مصلى العيد مسجد وتثبت له أحكام المسجد، بخلاف مصلى الجبانة الجنائز، لأنه لا يصلى فيه إلا صلاة الجنازة، ليس فيها ركوع ولا سجود. فمصلى العيد أحكامه تختلف عن أحكام مصلى الجنازة. فإذا كانت الصلاة في المسجد لعذر كمطر أو رياح شديدة أو برد شديد فلا بأس حينئذ بتحية المسجد، وإن كان مقتضى عموم هذا النفي لا قبلها ولا بعدها أنه لا يصلي بعد العيد لا في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت، عموم النفي. ولكن جاء ما يعكر صفو ذلك، وهو حديث صححه الحاكم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته. نعم. لكن الذي يفتي به كبار العلم أنه لا يوجد صلاة العيد قبلية ولا بعدها، يوجد سنة. نعم. حتى ولو في المسجد. نعم.
وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث صحيح، هو دليل على شرعية، على عدم شرعية الأذان والإقامة لصلاة العيد، فالتأذين لصلاة العيد بدعة وكذلك الإقامة، وإنما مجرد ما يدخل الإمام يشرع في صلاة العيد، يأمرهم بتسوية الصفوف وينظر فيها ثم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أذان ولا إقامة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن في عهده لصلاة العيد، وإن كان عند ابن أبي شيبة عن سعيد المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية رضي الله عنه وعفى الله عنه، معاوية ابن أبي سفيان. ومثله عن الإمام الشافعي، ومثله رواه الإمام الشافعي عن الثقة. من هو الثقة عند الشافعي؟ إذا قال الشافعي رواه الثقة، ويقول أحيانا يقول حدثني من لا أتهم، وأحيانا يقول حدثنا الصدوق في حديثه المتهم في دينه، وهو إبراهيم ابن أبي يحيى. انظر هل له ترجمة في التقريب، إبراهيم ابن أبي يحيى، هو ضعيف عند الجمهور. على كل حال العبرة في إسناد ابن أبي شيبة لا بأس به عن سعيد ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية رضي الله عنه، كأنه لما توسعت البلدان اجتهد معاوية وتفرق الناس، رأى أن الحاجة داعية لذلك. وعلى كل حال هذا اجتهاد مرجوح، وهو فعل صحابي، إن صح عنه فهو خلاف السنة، وليس من الأدب أن نقول ابتدع معاوية، لا هذا غلط، إنما نقول هذا خلاف السنة. نعم، وقد أخذ بالحجاج بن يوسف الثقفي، قد روى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد في البصرة، وهناك أقوال أخرى أن أول من أحدثه مروان، وروى الشافعي عن الثقة. يبقى أن الثقة عند إبراهيم بن أبي يحيى هو ضعيف عند جماهير أهل العلم. وعن الزهري مرسلا أنه يأمر يوم المؤذن في العيد أن يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، مثل الكسوف. لكن في إبراهيم بن أبي يحيى هذا ضعيف جدا عند الجمهور، وهو أيضا مرسل فلا تقوم به حجة. ويبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يثبت أنه أمر بذلك، فلا يجوز التأذين لصلاة العيد ولا الإقامة لها، وإنما تصلى دون أذان ولا إقامة. منهم من قال لا مانع من أن يقال الصلاة جامعة لهذا الخبر، قول ابن سيرين، وإن كان ضعيفا قياسا على صلاة الكسوف، لكن يصرح الأئمة أن العبادات لا يدخلها القياس، لا يقاس بعضها على بعض. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
هذا حديث أبي سعيد سبقت الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فليس لها راتبة من جهة، وينشغل الصلاة بصلاة العيد، لأن الإمام لا يشرع له الحضور إلا متى على الصلاة مباشرة في الجمعة، في يأتي على الخطبة، وفي صلاة العيد يأتي أيضا على الصلاة. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يبكر، إنما كان يأتي ليلقى المنبر مباشرة، وفي العيد يأتي ليبدأ لتكبير صلاة العيد مباشرة للصلاة، ولا يشرع للإمام أن يبكر لصلاة العيد ولا الجمعة، إنما يدخل وقت الحاجة إليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذا الحديث تقدم أن إسناده لا بأس به، يقول الحافظ رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهاتان الركعتان إن قلنا إنهما مرتبطة بالصلاة كما كان يفعل إذا رجع من صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته، وإن قلنا إنها ركعتا الضحى مثلا، فالأمر فيه سعة. على كل حال الصلاة يعني عند من يثبت هذا الحديث ويحسنه بعد العيد ركعتين في البيت لا في المصلى جائزة عند بعض أهل العلم، ومن يضعفه لا يقول به. نعم.
وعنه أي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.
نعم. قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذه عادته وهذا ديدنه، أنه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ففيه دليل على شرعية الخروج إلى المصلى. والصلاة في المصلى هي السنة، والصلاة في المساجد في صلاة العيد تعطيل لهذه السنة. نعم. عند الحاجة مثلا عند مطر أو برد شديد أو رياح شديدة يسوغ أن تصلى الأعياد في المساجد. وأول شيء يبدأ به الصلاة لا الخطبة كما تقدم، فالبداءة بالصلاة هي السنة، والبداءة بالخطبة خلاف السنة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، الناس على صفوفهم يعني في مجالسهم في صفوفهم، فيعظهم ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم. وهكذا ينبغي على الإمام أن يفعل، يعظ الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى بما يخالفون فيه السنة، ثم بعد ذلك يوجه نصيحته للنساء. والآن لا يحتاج أن يذهب إلى النساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال، قال تصدقنا من حلي كنا فإن كنا أكثر أهل النار، فكانت إحداهن تخلع قرطها فتضع في حجر بلال. الآن الحمد لله الأول فيه ساعة، يمكن مع وسائل التواصل بالميكروفونات وغيرها أن يوصل نصيحته للنساء. نعم.
الآن النساء السائد والغالب أن المصلى يكون خارج المسجد، وفي المسجد مصلى النساء، لكن ليس عندنا كمصلى النساء هنا. يعني يكون مثلا مرتبط بالمسجد يجوز دخول الحيض وذوات الحضور أيضا؟
لا، الحيض لا تمكث في المسجد، الحائض لا تمكث في المسجد. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فعمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن عمرو عن أبيه شعيب، هذا ما فيه إشكال. عن جده الكلام في عود الضمير في جده، يعود على من؟ يعود على ما عاد عليه الضمير الأول، وهو عمرو الجد محمد تابعي، فيكون الخبر مرسلا. أو يعود الضمير على أقرب مذكور وهو الأب عن أبيه عن جده، أي جد الأب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ويرد الخلاف هل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو أو لم يسمع، وهذه مسألة خلافية. والخلاف أيضا في عود الضمير على من موجود، والخلاف في سماع شعيب من جد عبد الله اختلف العلماء فيه. وهذا الاحتجاج بهذه السلسلة قد روي بها أحاديث، ومن مضاعف من العلماء لهذا الاختلاف في الجد، وجاء ما يدل على التنصيص عليه، جاء في بعض الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. فهنا يضعف الخلاف في الضمير. يبقى مسألة النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو مسألة خلافية بين أهل العلم، وكثير من أهل التحقيق يثبتها. والخلاصة في هذا، في هذه السلسلة، منهم من ضعفها مطلقا ومنهم من صححها، والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فيما فما يروى بهذه السلسلة حسن لا يبلغ إلى درجة الصحيح الذي هو أعلى المراتب، ولا ينزل به عن ذات القبول، فهو حسن. ونظير هذه السلسلة باز بن حكيم عن أبيه عن جده. فباز بن حكيم عن أبيه عن جده باز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، ولا خلاف في الضمير. فباز يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة، لا خلاف في مرجع الضمير، لكن يبقى النظر في باز. فيه كلام لأهل العلم طويل، وانظر ماذا قال ابن حجر. والقول الوسط في الاحتجاج به أنه مثل عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده حسن. واختلفوا في المفاضلة بين السلسلتين أيهما أفضل، منهم من رجح ما معنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أرجح من باز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهذا يلجأ إليه عند التعارض، لأن البخاري صحح كما عندنا، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعلق لبهز بن حكيم لأبيه عن جده. قال ماذا بهز؟
قال
بهز بن حكيم.
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري.
ماذا؟
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري أبو عبد الملك البصري أخو سعيد بن حكيم صدوق، وفي المؤقل علماء شيخنا فيه يعني
تقريب هذا التقريب صدوق.
تقريب المزي ساق أولا قول يحيى بن معين عن قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة. علي بن المديني قال ثقة. أبو حاتم قال شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وابن أبي حاتم سئل أبي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إليك أم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إليك.
لكن البخاري علق في صحيح لبهز بن حكيم، ذكره معلقا ولم يعلق لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن لم يصح أيضا لبهز بن حكيم، إنما علق عنه تعليقا فقط. على كل حال، من قال إن صحيح البخاري أقوى من تعليقه قال إن عمرو بن شعيب أقوى، ومن قال إن إيداعه مرويه في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول أقوى من تصحيحه خارج الصحيح رجح سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وعلى كل حال، المسألة عند التعارض. وهنا يقول هنا عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. هل معنى هذا أن البخاري خرجه في سننه؟ ها؟ ها؟ لا، نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. هو في السنن ولا ما في السنن؟
الترمذي ينقل عن البخاري في السنن كثيرا.
اي هو في السنن ولا هو في السنن؟
كل احكام.
ما سألت عنه. هو ينقل عن البخاري لكن هو في السنن.
حضرتك قلت هل معناه انه اخرجه البخاري؟
لا، هل هو في السنن؟
سنن الترمذي؟
قال ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
العلل.
فهل هو في سننه؟
العلل.
لا، ليس في سننه. انظر في سنن الترمذي. هذا الحديث لم يخرجه الترمذي في سننه، ولهذا الشارح شك في كون الترمذي نقل عن البخاري التصحيح، لأن الترمذي لم يخرج هذا الحديث أصلا. فأين نقل هذا؟ نقله في علله الكبير في الجزء الأول في صفحة 288. نقل عن البخاري أنه سأله عن حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال: هو حديث صحيح، وهو هذا الحديث الذي معنا. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، ومثله الأضحى، يعني التكبير في العيد سبع في الأولى، يعني في الركعة الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام أم غيرها؟ معها. وخمس في الآخرة، يعني بتكبيرة الانتقال أم دونها؟ ها؟ بها، وقيل دونها. وفي الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال أو دون. الآن قلنا السبع مع تكبيرة الإحرام، يعني ستة دون تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة. وفي الثانية قال كم في الحديث الذي بين أيدينا؟ خمس، يعني دون تكبيرة. خمس ماذا؟
قال خمس في الآخرة.
في الآخرة، هل دون تكبيرة الانتقال أم مع تكبيرة الانتقال؟ يعني تصير أربعة دون تكبيرة الانتقال أم خمس؟ المختار أنها خمس. والقراءة بعد كلتيهما، الجمهور عملوا بهذا الحديث عدا الأحناف، فقالوا التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، لحديث يرونه في ذلك، وهو لا تقوم به حجة في مقابل هذا النص الذي صححه البخاري. والقراءة بعد كلتيهما، يعني إذا فرغ من التكبيرات السبع والخمس شرع في القراءة. وعند الحنفية القراءة في الأولى بعد التكبير، وفي الثانية قبل التكبير، ليوالي بين القراءتين، وهذا قول مرجوح بل مخالف لما في هذا الحديث. وهل يرفع يديه في هذه التكبيرات؟ لم يصح شيء في صلاة العيد، لكنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال به الجمهور، لأن ابن عمر صحابي مقتدي متأسي شديد التحري رضي الله تعالى عنه للسنة، فالجمهور أخذوا بقوله. وهو أيضا جاء من رواية وائل بن حجر عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، وهو نظير رفع اليدين في تكبيرات الجنازة. من أثبته قال هو ثابت عن ابن عمر ومروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ضعيف، فيه ضعف بل هو ضعيف. فمن قال به قال هو عن صحابي متحرر للسنة. ومثل هذا لا ينبغي الإنسان أن يعني يوالي ويعادي عليه، لا غلط. يرفع في الجنائز وفي تكبيرة العيد، ولو أحد لم يرفع لأنه لم يثبت عن النبي عليه السلام لا بأس بذلك. نعم.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. أخرجه مسلم.
حديث أبو واقد الليثي، واسمه الحارث بن عوف الليثي، يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بقاف، يعني في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. هذا من السنة، ولو قرأ سبح والغاشية لا بأس. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري.
نعم. ولأبي داود.
ولأبي داود عن ابن عمر نحوه.
خالف الطريق يعني ذهب من طريق ورجع من آخر. وقال بهذا جمع من أهل العلم واستحبوه لا سيما للإمام. هل هذا عام للإمام وغير أم الإمام فقط؟ هذا مستحب للإمام لا شك، ومذهب عند الحنابلة والشافعية يستحبون الجميع للجميع الإمام والمأموم. وبعضهم خصه بالإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام والناس كلهم بحاجة إلى الإمام، وقد يكون لهم حاجات عنده ولا يستطيعون الوصول إليه إلا بهذه الطريقة. فإذا كان يمر من عند هؤلاء ويمر من عند هؤلاء فيقضي حوائج هؤلاء ويستمع إلى مطالب هؤلاء، لا شك أنه يحقق السنة بهذا. وهل يقال مثل هذا في الجمعة باعتبارها تشارك العيد وهي عيد الأسبوع، أو يقال هذا خاص بالعيد؟ المسألة محتملة. فإذا نظرنا إلى أصل العلة، العلة من ذلك قلنا إنها بحاجة مستمرة إلى الإمام لا سيما مثله عليه الصلاة والسلام الذي يحصل به الخير والبركة، ولأهل العلم وأهل الفضل الاقتداء به في مثل هذا، والله أعلم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبلغني عن بعض مشايخنا يعني لم أستمع منه لهذا أنه يقول بذلك، يعني أنه أيضا يخالف الطريق في يوم الجمعة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ولهم يلعبون في يومين، فسألهم ما هذان اليومان، فذكروا أنهم كانوا في الجاهلية يتخذون هذين اليومين أيام سعة وفرح ومرح، فوجههم عليه الصلاة والسلام إلى يومين، وأن الله تعالى قد أبدل هذه الأمة بالعيدين المعروفين الفطر والأضحى، وهو من أيام الفرح والسرور، أيام العيد أيام فرح وسرور. وقد نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يلهو في هذا اليوم ويلعب وقال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وديننا ولله الحمد والمنة فيه فسحة وسعة، هو دين تكاليف ودين عبودية، لكن أيضا فيه ما يعين على الاستجمام والترويح عن النفس، لكن في حدود المباح. ولا يجوز الاسترسال في مثل هذه الأمور إلى أن يدخل الإنسان فيها في حيز التحريم، وهما يومان للمرح واللعب وفيهما فسحة، إلا أنهما يوم شكر لأنهما وقع بعد عبادتين عظيمتين وركنين من أركان الإسلام الصيام والحج، وكلاهما ركن من أركان الإسلام، فالشكر أمر لا بد منه، وليس المراد أن الإنسان يتحرر من قيود الشريعة ومن التكاليف ويتنصل في هذين اليومين بترك الواجبات ويتجاوز بفعل المحرمات، هذا لا يجوز البتة. لكن باعتباره أنها هذه العبادة بعد أن عاناها مدة له أن يسترخي قليلا ويستجم أيضا ويوسع على أولاده، لكن بحدود المباح، والدين فيه فسحة. والنبي عليه الصلاة والسلام مع ما عرف عليه عنه من شدة في العبادة وتحري وتحقيق لمعنى العبودية، لكن كان عليه الصلاة والسلام يمزح لكن لا يقول إلا حقا، فليقتدى به في هذا من غير استرسال ومن غير تعدي ومن غير قربان لما حرمه الله تعالى. فعلى الإنسان يتوسط في أموره كلها ولو كان من أهل العزائم ومن يلزم العبادات. ومفهوم الحديث أنه لا يجوز بحال الفرح بأعياد الكفار ولا المشاركة فيها في فرحهم، هذا أمر خطير جدا. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه.
نعم. قوله رضي الله عنه علي من السنة، معروف أن قول الصحابي من السنة أن هذا له حكم الرفع. أن تخرج إلى العيد ماشيا، وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، مع أنه أخرجه من طريق الحارث الأعور أن علي هو ضعيف جدا، نقول الحارث الأعور أنه فيه تشيع، فهذا الخبر ضعيف. ها؟ طيب انظر، هو الترمذي حسنه في جامعه لما يشهد له من أخبار أخرى مرسلة عن الزهري وغيره، وأيضا جاء النص الصحيح بالنسبة لصلاة الجمعة، يخرج الجمعة ماشيا ويرجع ماشيا، وهذا إذا أمكن ذلك وتيسر. لكن مثلا عندنا يأتي بعض الناس من قرى أخرى، نقول لهم تأتون تمشون؟ لا. لكن إذا كان المصلى بعيدا ويشق عليه المشي فلا شك أن الركوب لا بأس به. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بواب في صحيح قال: باب المشي والركوب إلى العيد، فسوى بينهما وأن كل منهما جائز. لكن مسألة كون المشي أفضل لا شك أنه أفضل إن تيسر في الجمعة وفي العيدين، وكل خطوة يرفع الله عز وجل بها العبد درجة ويحط عنه بها خطيئة وتكتب له حسنة، والعيد في حكم الجمعة، وكذلك المشي للصلاة الخمس، فالعيد من باب أولى. نعم.
حرث الأعور شو؟
نعم.
كذبه الشعبي في رأيه وفي حديثه ضعف ورمي بالرفض.
بالرفض تشيع. نعم.
بالرفض
بعد. نعم. نص. نعم.
المسلم سقط حديث سنيد شفنا أن الشعر قال: واحد الكاذبين. وكان كذابا.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين.
لا يكفي أن يقال بإسناد لين، بل هو حديث ضعيف، لأن في إسناده عيسى ابن عبد الأعلى وهو مجهول، وشيخه أبو يحيى كذلك مجهول. انظر عيسى هذا وشيخه يحيى، فهذا الحديث فيه مجهولان، عيسى ابن عبد الأعلى ومن روى عنه يكنى بأبي يحيى، كلاهما مجهول، فلا يكفي أن يقال لين بل هو حديث ضعيف. وقوله أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. ها؟
عيسى مجهول،
عيسى ابن عبد الأعلى.
نعم.
وأبو يحيى هذا
قال في الإسناد رجل من الفراويين وسماه الربيع في حديث عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، هذا عن عيسى، وروى عن هنا الوليد بن مسلم.
لا، هو روى عن من؟
هو يحيى عيسى روى عن يحيى بن عبد الله التميم.
يحيى ولا أبو يحيى؟
أبو يحيى عبد عبيد الله التيمي.
هذا مجهول. مقبول
الشيخ أحمد بن حنبل قال: يحيى بن عبيد الله أحاديثه مناكير لا يعرف هو ولا أبوه، وابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتاب الثقات وقال
لا يعرف هو ولا أبوه.
نعم،
يعني مجهول.
لكن باقي الأقوال شو؟
هذا قول الإمام أحمد،
هذا قول الإمام أحمد فقط
غيره.
ابن حبان ذكره في الثقات وقال: روى عنه ابن يحيى بن عبيد الله وهو لا شيء وأبوه ثقة، وإنما وقع المناكير في حديث أبيه من قبل ابنه يحيى. والذهبي قال في الكاشف: قال أحمد حديثه مناكير، وقال في تاريخ الإسلام في ترجمة ولده يحيى: أبو لعل أبوه لا يعرف.
يعني
قال مقبول،
يعني مختلف في جهالتي وعدم جهالتي.
القطان قال مجهول، والشافعي قال لا نعرفه.
طيب، يعني الكثير على أنه مجهول. أصابهم مطر يعني في وقت الحاجة، هذا الحديث كما سمعتم فيه مجاهيل، لكن في وقت الحاجة لا شك أن الصلاة في المسجد جائزة، أما بدون حاجة يصلى في المصلى. لكن إذا كان هناك مطر شديد أو برد شديد أو رياح فهذا مبرر لأن تقام الصلاة في المسجد، وإلا فالصلاة تكون خارج البلد في مصلى العيد. انتهى صلى ذلك انتهى. وبهذا نكون انتهينا في هذه الليلة من شرح كتاب الصيام وباب الاعتكاف وصلاة العيدين من كتاب الحافظ ابن حجر بلوغ المرام. نسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يرزقنا حسن القصد والعمل، وأن ينفع بهذا الشرح انفعنا به في حياتنا وبعد موتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أيوة. نعم. لا هو هذا الليل حديث. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المجلس السادس والأخير من مجالس الدورة الرمضانية في شرح أحكام الصيام والاعتكاف والعيدين من كتاب بلوغ المرام بشرح الشيخ علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تبارك وتعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيد، صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي
فقط. هكذا رواه الترمذي فقط.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة العيدين. وساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. رواه الترمذي. والمراد بالعيدين كما لا يخفى الفطر والأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه فأخرجه الترمذي من طريق عائشة رضي الله عنها، وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمجموع الطريقين يثبت إن شاء الله. أما حديث الترمذي فقال بعد سياقه: هذا حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ صحيح من هذا الوجه، وفي بعضها صحيح، وذلك لأن نسخ الترمذي متفاوتة في الأحكام على الأحاديث. في بعض النسخ ربما قال حديث حسن، وفي بعضها قال حسن صحيح، وفي بعضها قال حسن غريب، وفي بعضها قال هذا غريب صحيح، إلى غير ذلك. ولذا يعنى أهل العلم بضبط نسخ الترمذي أكثر من غيره لكثرة الاختلاف في أحكامه بين النساخ والرواة عن الترمذي. وهذه الخلافات قديمة، لا يقال إنها من النساخ أو المطابع، لا، بل هي قديمة ممن ينقل عن الترمذي رحمه الله تعالى بشيء من التفاوت. فطالب العلم يهتم بنسخة موثقة من جامع الترمذي رحمه الله تعالى معتمدة. وهذا الحديث ذكره الحافظ بما يشهد له من حديث أبي هريرة يصل إلى درجة القبول إن شاء الله، بل صححه بعض العلماء، الفطر يوم يفطر الناس، مقتضى هذا أنه إذا أفطر الناس برؤية عدل أو أتم رمضان 30 أنه يلزم الفطر، وأن ما بعد ذلك هو يوم العيد الذي يجب فيه الفطر ولا يجوز صيامه. ولو لم يراه الإنسان ولو شك في شهادته أو في شهادة من رآه بعد أن أثبته ولي الأمر وأمر بذلك، عليه أن يفطر، ولا مجال للتشكيك في هذا. في بعض السنوات أو في بعض البلدان يشكك بعض الشباب في دخول الشهر أو الخروج منه، وهذا خطأ، لأن الطريقة التي يعمل بها في إثبات الهلال الآن طريقة شرعية وهي الرؤية، وإن كانت عن طريق مراصد تعنى ب يعني ضبط الرؤية فهذا لا بأس به، اتخاذ هذه الأجهزة الحديثة للرؤية لا بأس به، وإلا فالأصل في رؤية الهلال أنها تكون بالعين المجردة، لكن تكون من حاد البصر. وهل يلزم فيها الرجولة؟ أم أنه يكفي ولو امرأة واحدة؟ يكفي، لأن المقصود هو رؤية الهلال. ولكن إذا رأى الإنسان الهلال وردت شهادته سواء في الدخول أو في الخروج، قال أنا رأيت الهلال للحاكم أو القاضي، فقال لا أنت ما رأيته، أنت أعشى أو أعمش أو غير ذلك، ردت شهادته. فبعض أهل العلم يقول إن رآه بحيث يقطع بأنه الهلال ولا يماري في ذلك، منهم من قال يصوم سرا لأنه شهد الشخص، وإذا رأى هلال شوال وردت شهادته منهم من يرى أنه يفطر سرا لأنه إن صام صام يوم العيد. لكن مقتضى هذا الحديث الذي بين أيدينا أنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع الإمام، الفطر يوم يفطر الناس. فإذا رأيت الهلال في بلدك رأيته بنفسك ورآه الناس وصاموا، ثم انتقلت إلى بلد آخر، يعني رأيت الهلال ثم انتقلت إلى بلد آخر صاموا بعد بلدك بيوم، وأنت يوم 29 لهم صار 30 لك، فأنت هنا أتممت العدة أم لم تتمها؟ أتممتها. فهل تصوم معهم اليوم 31 كما هو مقتضى هذا الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون أضحى يوم يضحون، أم أنك تفطر سرا؟ الذين قالوا أنه يصوم ولو زاد اعتمدوا في ذلك على حديث كريب، حديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله، قال كريب ابن عباس إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام، وقدم كريب المدينة آخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، يعني نكمل 30، يعني رؤية الهلال في الشام ليلة الجمعة وفي المدينة ما رؤية إلا ليلة السبت. وهذا يدل على أنه يجوز اختلاف المطالع، وهذا بالإجماع لا شك فيه أن قد بعض الناس قد يرى الهلال والآخرون في بلد أخرى قد لا يرونه. ولكن الخلاف بين العلماء في ماذا؟ ها؟ في اختلاف المطالع ولا في اعتبار اختلاف المطالع؟ في اعتبار اختلاف المطالع، وإلا اختلاف المطالع هذا مجمع عليه بين العلماء. فابن عباس قال إنا لا نصوم حتى نرى الهلال، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقول باتحاد المطالع؟ قال ابن عباس لم يقتنع بشهادة كريم مولاه. ومن يقول باختلاف المطالع؟ لا إشكال عنده، إذا صام أهل الشام يوم الجمعة وأهل المدينة يوم السبت فلا حرج في ذلك. وهذه المسألة في الحقيقة بعد وجود الحدود السياسية، هذه دولة كذا وهذه دولة كذا، صار فيها إشكال كبير جدا. وهو لو أن بلدا مثلا في أقصى شمال الدولة، يعني عندنا في مصر مثلا إذا ظهر الهلال عندنا، وبلدة من بلدان بلدنا على حدود ليبيا أو على حدود السودان مثلا بلد النوبة أو الأسوان، السودان أقرب لماذا؟ لأسوان ولا مصر أقرب؟ ها؟ أقرب للسودان. فإذا رؤية يعني أقرب إلى القاهرة مثلا أم هذه السودان أقرب؟ فهل يصومون مع السودان أم يصومون مع مصر؟ ها؟ الصواب أنهم يصومون مع أهل بلدهم، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، لكن قد يرهم الهلال ولا يراه ناس آخرون، فلو رآه ثقة فإنه يخبر الإمام والإمام حينئذ يأمر الناس بالصيام. نعم.
وعن أبي عمار بن أنس عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنهم أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح.
إذن أمر متعلق بماذا؟ برؤية الهلال. والصواب أن اختلاف المطالع معتبر لا شك فيه، من جهة الوقوع يقع، أما هل يعتبر أم لا؟ فجمهور أهل العلم على أنه إذا ظهر الهلال في بلد يشارك مع الآخر ولو في جزء يسير من الليل فإنهم يصومون مع بعضهم ويفطرون مع بعضهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وفي رواية غبي عليكم، فأكملوا 30 شعبان 30 يوما. فالحاصل أنه إذا هذا قول الجمهور، إذا ظهر الهلال في بلد يلزم جميع البلدان المشاركة معه ولو في جزء يسير من الليل الصيام والفطر. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى أن لأهل كل بلد رؤيتهم، أهل كل بلد لهم رؤية خاصة بهم. وهذا والله تعالى أعلم هو القول الأقوى، هو الأقوى من حيث النظر والدليل، وإن كان الجمهور على خلاف. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: ويأكلهن أفرادا.
الحديث صيغته تدل على الاستمرار والمداومة. والحكمة في الأكل قبل الصلاة أن هذا العيد عيد الفطر عقيب الصيام، لئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فيأكل قبل الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غيره. ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل، رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما. وروي فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال: إنه يحبس البولة. نعم. الحلو عموما.
وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان.
وحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه يشهد له ما قبله. نعم.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه.
أم عطية وهي نسيبة أو نسيبة بالتصغير والفتح، بنت الحارث أو بنت كعب، وهي صحابية جليلة رضي الله عنها، روت أحاديث وصارت مرجعا في بعضها، كانت مرجعا للصحابة والتابعين في بعضها، لا سيما في تغسيل الميت، حيث إنها غسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الصحابة والتابعون يسألونها عن كيفية تغسيل الميت. قالت: أمرنا، وهذا مبني المجهول حذف الآمر للعلم به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في رواية البخاري، في رواية للبخاري: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق. والعواتق البنات الأبكار البالغات، والحيض وهي من تلبست بالحيض، الحيض من تلبسنا بالحيض، وذوات الخدور الله المستعان اللواتي لا يبرزن للأسواق، وذوات الخدور والمخدرات، يعني دخول المخدرات ولا المخدرات على المشروب الخبيث؟
مخدرات.
لا، الناس يقول المخدرات، والمخدرات المقصود بها من؟
ذوات الخدور،
البنت البكر في مخبئها. فليقول بيشرب مخدرات، أنا بيشرب
بنات.
وذوات الخدور والمخدرات وصف معروف في المسلمين، يوجد في بعض الجهات إلى الآن: لا تخرج البنت البكر البتة. لعله يوجد، لعله يوجد. خروج النساء على خلاف الأصل، تسمى المرأة تخرج برزة أو برزة وهي على خلاف الأصل والله المستعان. والآن تجد النساء لا يقر لهن قرار في البيوت، وهذا على خلاف الأمر الإلهي وقرن في بيوتكن. قال هنا يشهدن الخير، ولم يقل يشهدن الصلاة. لما؟
لأن بعضهن لن يصلي،
لأن معهن الحيض فلن يصلينا. يشهدن الخير من دعاء الإمام ومن الصدقات والانتفاع بالخطبة ومن مجموع ما يحصل في صلاة العيد، ويدل على مشروعية الدعاء في العيد ودعوة المسلمين. فالخطيب ينبغي أن يدعو له وللمسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، فيكون للحيض ولذوات الأعذار أماكن مخصصة لسماع الخير والدعوة ولحضور الدروس ولمجالس الذكر، لكن خارج المسجد، لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. ويعتزل الحيض المصلى، يعني مصلى العيد، يعني مصلى العيد، لا تثبت له جميع أحكام المسجد، هو أقل من المسجد في الأحكام، فيعتزله الحيض من باب أولى المسجد. وإن قال بعضهم إن المراد بالمصلى هنا موضع الصلاة، موضع الصلاة التي يصلي فيه الناس لئلا تضيق على الناس، فليست مطالبة لئلا تضيق على الناس فليست مطالبة بالصلاة، فكونها تجلس في مصلاهم تضيق عليهم، لكن هذا بعيد. قال أمرنا أن نخرج العواتق. الأصل في الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب. فما حكم إخراج النساء إلى صلاة العيد؟ الأصل أنه واجب، ولكن لا سيما إذا أمر إخراج العواتق وربات الخدور، فلا شك أن أمر الكبار من العجائز من باب أولى. وهذا القول بالوجوب منسوب إلى الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعلي، وقال به جمع من السلف وهو ظاهر النص. ومنهم من يقول إن إخراج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة، والأمر هذا أمرنا مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. وما هو الصارف؟ العلة في حضور النساء لصلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهل شهود هذا الخير واجب أم مستحب أو سنة؟ سنة، حضور الدعوة والتأمين على دعاء الإمام. فإذا كانت العلة ليست بواجبة، فكونه علل بأمر ليس بواجب من باب أولى. يعني إذا كان أصل الأمر ليس واجبا، فالصارف للأمر من وجوب الاستحباب إلى السنية والاستحباب، وهذا قال به جماعات من أهل العلم، ولعل هذا الأظهر والله أعلم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، اتفق عليه.
نعم، الجمعة الخطبة فيها قبل الصلاة، وأما بالنسبة للعيدين فالصلاة قبل الخطبة. يقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. ما ذكر هنا عثمان، لأنه نسب إلى عثمان القول بالصلاة قبل الخطبة، وأنه أول من فعل ذلك. ولكن المشهور أن أول من فعل ذلك من؟ مروان. نعم نعم، الخطبة قدم الصلاة قبل الخطبة مروان. الخطبة عفوا الخطبة قبل الصلاة، أنه خطب قبل الصلاة، فالواجب في صلاة الجمعة تقديم الخطبة، وأما في صلاة العيد فالسنة تأخير الخطبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا حديث لا بأس به، مخرج في السنة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد لا بأس به. وأما الجمعة فلا يجوز الكلام فيها، ولا مس الحصى، ولا الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر، يدل على أن شأنها عظيم. فالسنة في الجمعة تقدم الخطبة، وفي العيد تؤخر الخطبة. وتنازل العلماء في من أول من قدمها، هل هو عثمان أم مروان؟ والأظهر أنه مروان، وأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سنان. نعم.
العيدين عادي الخطبة يمسى ويتكلم؟
نعم، لو تكلم لا تبطل الصلاة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة.
السبعة هم الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة والشيخان. صلى يوم العيد ركعتين، وهذا محل إجماع للعلماء أن صلاة العيد ركعتان. والخلاف في قضاء صلاة العيد، هل تقضى على صفتها وهذا قول الأكثر، أم تقضى أربعا كالجمعة إذا فاتت؟ قيل بهذا، قد روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصلي أربعا رجال وثقات. وهذا قياس على الجمعة، إذا فاتته تصلى أربعا، لكن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء، والأداء ركعتين، إذن القضاء يكون مثله. صلى قبل العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، دليل على أنه لا يوجد راتبة قبلية ولا بعدية لصلاة العيد. والحنابلة يرون أن مصلى العيد مسجد، وتثبت له أحكام المسجد، بخلاف مصلى الجبانة الجنائز، لأنه لا يصلى فيه إلا صلاة الجنازة، ليس فيها ركوع ولا سجود. فمصلى العيد أحكامه تختلف عن أحكام مصلى الجنازة. فإذا كانت الصلاة في المسجد لعذر كمطر أو رياح شديدة أو برد شديد، فلا بأس حينئذ بتحية المسجد، وإن كان مقتضى عموم هذا النفي لا قبلها ولا بعدها أنه لا يصلي بعد العيد لا في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت، عموم النفي. ولكن جاء ما يعكر صفو ذلك، وهو حديث صححه الحاكم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته. نعم. لكن الذي يفتي به كبار العلم أنه لا يوجد صلاة العيد قبلية ولا بعدها، يوجد سنة. نعم. حتى ولو في المسجد. نعم.
وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث صحيح، هو دليل على شرعية، على عدم شرعية الأذان والإقامة لصلاة العيد، فالتأذين لصلاة العيد بدعة، وكذلك الإقامة، وإنما مجرد ما يدخل الإمام يشرع في صلاة العيد، يأمرهم بتسوية الصفوف وينظر فيها ثم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أذان ولا إقامة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن في عهده لصلاة العيد، وإن كان عند ابن أبي شيبة عن سعيد المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية رضي الله عنه وعفى الله عنه، معاوية ابن أبي سفيان. ومثله عن الإمام الشافعي، ومثله رواه الإمام الشافعي عن الثقة. من هو الثقة عند الشافعي؟ إذا قال الشافعي رواه الثقة، ويقول أحيانا يقول حدثني من لا أتهم، وأحيانا يقول حدثنا الصدوق في حديثه المتهم في دينه، وهو إبراهيم ابن أبي يحيى. انظر هل له ترجمة في التقريب، إبراهيم ابن أبي يحيى، هو ضعيف عند الجمهور. على كل حال العبرة في إسناد ابن أبي شيبة لا بأس به عن سعيد ابن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية رضي الله عنه، كأنه لما توسعت البلدان اجتهد معاوية وتفرق الناس، رأى أن الحاجة داعية لذلك. وعلى كل حال هذا اجتهاد مرجوح وهو فعل صحابي، إن صح عنه فهو خلاف السنة. وليس من الأدب أن نقول ابتدع معاوية، لا هذا غلط، إنما نقول هذا خلاف السنة. نعم، وقد أخذ بالحجاج بن يوسف الثقفي، قد روى ابن المنذر أن أول من أحدثه زياد في البصرة. هناك أقوال أخرى أن أول من أحدثه مروان، وروى الشافعي عن الثقة. يبقى أن الثقة عند إبراهيم بن أبي يحيى هو ضعيف عند جماهير أهل العلم. وعن الزهري مرسلا أنه يأمر يوم المؤذن في العيد أن يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، مثل الكسوف. لكن في إبراهيم بن أبي يحيى هذا ضعيف جدا عند الجمهور، هو أيضا مرسل فلا تقوم به حجة. ويبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، ولم يثبت أنه أمر بذلك، فلا يجوز التأذين لصلاة العيد ولا الإقامة لها، وإنما تصلى دون أذان ولا إقامة. منهم من قال لا مانع من أن يقال الصلاة الجامعة لهذا الخبر، قول ابن سيرين، وإن كان ضعيفا قياسا على صلاة الكسوف، لكن يصرح الأئمة أن العبادات لا يدخلها القياس، لا يقاس بعضها على بعض. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
هذا حديث أبي سعيد سبقت الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فليس لها راتبة من جهة، وينشغل الصلاة بصلاة العيد، لأن الإمام لا يشرع له الحضور إلا متى على الصلاة مباشرة في الجمعة، في يأتي على الخطبة، وفي صلاة العيد يأتي أيضا على الصلاة. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يبكر، إنما كان يأتي ليلقى المنبر مباشرة، وفي العيد يأتي ليبدأ لتكبير صلاة العيد مباشرة للصلاة، ولا يشرع للإمام أن يبكر لصلاة العيد ولا الجمعة، إنما يدخل وقت الحاجة إليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. هذا الحديث تقدم أن إسناده لا بأس به، يقول الحافظ رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهاتان الركعتان إن قلنا إنهما مرتبطة بالصلاة كما كان يفعل إذا رجع من صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته، وإن قلنا إنها ركعتا الضحى مثلا فالأمر فيه سعة. على كل حال الصلاة يعني عند من يثبت هذا الحديث ويحسنه بعد العيد ركعتين في البيت لا في المصلى جائزة عند بعض أهل العلم، ومن يضعفه لا يقول به. نعم.
وعنه أي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه.
نعم، قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذه عادته وهذا ديدنه، أنه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ففي دليل على شرعية الخروج إلى المصلى، والصلاة في المصلى هي السنة، والصلاة في المساجد في صلاة العيد تعطيل لهذه السنة. نعم، عند الحاجة مثلا عند مطر أو برد شديد أو رياح شديدة يسوغ أن تصلى الأعياد في المساجد. وأول شيء يبدأ به الصلاة لا الخطبة كما تقدم، فالبداءة بالصلاة هي السنة، والبداءة بالخطبة خلاف السنة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، الناس على صفوفهم يعني في مجالسهم في صفوفهم، فيعظهم ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم. وهكذا ينبغي على الإمام أن يفعل، يعظ الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى وما يخالفون فيه السنة، ثم بعد ذلك يوجه نصيحته للنساء. ولا لا يحتاج أن يذهب إلى النساء كما فعل النساء ومعه بلال، قال تصدقنا من حليكنا فإن كنا أكثر أهل النار. فكانت إحداهن تخلع قرطها فتضعه في حجر بلال. الآن الحمد لله الأول في ساعة يمكن مع وسائل التواصل بالميكروفونات وغيرها أن يوصل نصيحته للنساء. نعم.
الآن النساء السائد والغالب أن المصلى يكون خارج المسجد وفي المسجد مصلى النساء، لكن ليس عندنا كمصلى النساء هنا، يعني يكون مثلا مرتبط بالمسجد، يجوز دخول الحيض وذوات الحضور أيضا؟
لا، الحيض لا تمكث في المسجد، الحائض لا تمكث في المسجد. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه.
نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فعمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن عمرو عن أبيه شعيب، هذا ما فيه إشكال. عن جده الكلام في عود الضمير في جده، يعود على من؟ يعود على ما عاد عليه الضمير الأول وهو عمرو، الجد محمد تابعي، فيكون الخبر مرسلا. أو يعود الضمير على أقرب مذكور وهو الأب عن أبيه عن جده، أي جد الأب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ويرد الخلاف هل سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو أو لم يسمع، وهذه مسألة خلافية. والخلاف أيضا في عود الضمير على من موجود، والخلاف في سماع شعيب من جد عبد الله اختلف العلماء فيه. وهذا الاحتجاج بهذه السلسلة قد روي بها أحاديث، ومن مضاعف من العلماء لهذا الاختلاف في الجد، وجاء ما يدل على التنصيص عليه، جاء في بعض الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. فهنا يضعف الخلاف في الضمير. يبقى مسألة النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو مسألة خلافية بين أهل العلم، وكثير من أهل التحقيق يثبتها. والخلاصة في هذا في هذه السلسلة منهم من ضعف مطلقا ومنهم من صحح، والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمل فيما فما يروى بهذه السلسلة حسن لا يبلغ إلى ذات الصحيح الذي هو أعلى المراتب، ولا ينزل به عن ذات القبول، فهو حسن. ونظير هذه السلسلة باز بن حكيم عن أبيه عن جده. فباز بن حكيم عن أبيه عن جده باز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، ولا خلاف في الضمير. فباز يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة، لا خلاف في مرجع الضمير، لكن يبقى النظر في باز. فيه كلام لأهل العلم طويل، وانظر ماذا قال ابن حجر. والقول الوصف الاحتجاج به أنه مثل عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده حسن. واختلفوا في المفاضلة بين السلسلتين أيهما أفضل. منهم من رجح ما معنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أرجح من باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا يلجأ إليه عند التعارض، لأن البخاري صحح كما عندنا، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعلق لبهز بن حكيم لأبيه عن جده. قال ماذا بهز؟
قال بهز
بهز بن حكيم.
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري.
ماذا؟
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري أبو عبد الملك البصري أخو سعيد بن حكيم، صدوق. وفي أقوال العلماء شيخنا فيه يعني
تقريب، هذا التقريب صدوق.
تهذيب المهدي ساق أولا قول يحيى بن معين عن قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فقال إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة. علي بن المديني قال ثقة. أبو حاتم قال شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وابن أبي حاتم سئل أبي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إليك أم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحب إليك.
وأبو زرعة الرازي، لكن البخاري علق في صحيحه لبهز بن حكيم، ذكره معلقا ولم يعلق لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن لم يصح أيضا لبهز بن حكيم إنما علق عنه تعليقا فقط. على كل حال من قال إن صحيح البخاري أقوى من تعليقه قال إن عمرو بن شعيب أقوى، ومن قال إن إيداعه مرويه في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول أقوى من تصحيحه خارج الصحيح رجح سلسلة باز بن حكيم عن أبيه عن جده. وعلى كل حال المسألة عند التعارض. وهنا يقول هنا عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. هل معنى هذا أن البخاري خرجه في سننه؟ ها؟ ها؟ لا، نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. هو في السنن ولا ما في السنن؟
الترمذي ينقل عن البخاري في السنن كثيرا.
إيه هو في السنن ولا هو في السنن؟
كل أحكام.
ما سألت عن هو ينقل عن البخاري لكن هو في السنن.
هذا قلت هل معناه أنه أخرجه البخاري؟
لا، هل هو في السنن؟
سنن الترمذي.
قال ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. فهل هو في سننه؟ لا ليس في سننه. انظر في سنن الترمذي. هذا الحديث لم يخرجه الترمذي في سننه، ولهذا الشارح شك في كون الترمذي نقل عن البخاري التصحيح، لأن الترمذي لم يخرج هذا الحديث أصلا. فأين نقل هذا؟ نقله في علله الكبير في الجزء الأول في صفحة 288. نقل عن البخاري أنه سأله عن حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال هو حديث صحيح، وهو هذا الحديث الذي معنا. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة ومثله الأضحى، يعني التكبير في العيد سبع في الأولى، يعني في الركعة الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام أم غيرها؟
معها.
وخمس في الآخرة يعني بتكبيرة الانتقال أم دونها؟
بها.
ها؟
بها
وقيل دونها. وفي الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال أو دون. الآن قلنا السبع مع تكبيرة الإحرام يعني ستة دون تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة. وفي الثانية قال كم في الحديث الذي بين أيدينا؟ خمس يعني دون تكبيرة. خمس ماذا؟
قال خمس في الآخرة.
في الآخرة هل دون تكبيرة الانتقال أم مع تكبيرة الانتقال؟ يعني تصير أربعة دون تكبيرة الانتقال أم خمس؟ المختار أنها خمس. والقراءة بعد كلتيهما، الجمهور عملوا بهذا الحديث عدا الأحناف، فقالوا التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية لحديث يرونه في ذلك، وهو لا تقوم به حجة في مقابل هذا النص الذي صححه البخاري. والقراءة بعد كلتيهما يعني إذا فرغ من التكبيرات السبع والخمس شرع في القراءة. وعند الحنفية القراءة في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبل التكبير ليوالي بين القراءتين، وهذا قول مرجوح بل مخالف لما في هذا الحديث. وهل يرفع يديه في هذه التكبيرات؟ لم يصح شيء في صلاة العيد، لكنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال به الجمهور، لأن ابن عمر صحابي مقتدي متأسي شديد التحري رضي الله تعالى عنه للسنة، فالجمهور أخذوا بقوله. هو أيضا جاء من رواية وائل بن حجر عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهو نظير رفع اليدين في تكبيرات الجنازة من أثبته قال هو ثابت عن ابن عمر ومروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف، فيه ضعف بل هو ضعيف. فمن قال به قال هو عن صحابي متحرر للسنة. ومثل هذا لا ينبغي الإنسان أن يعني يوالي ويعادي عليه، لا غلط. يرفع في الجنائز وفي تكبيرة العيد، ولو أحد لم يرفع لأنه لم يثبت عن النبي عليه السلام لا بأس لذلك. نعم.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر ب قاف واقتربت، أخرجه مسلم.
حديث أبو واقد الليثي واسمه الحارث بن عوف الليثي يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بقاف يعني في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية، هذا من السنة، ولو قرأ سبح والغاشية لا بأس. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري.
نعم. ولأبي داود،
ولأبي داود عن ابن عمر نحوه.
خالف الطريق يعني ذهب من طريق ورجع من آخر، وقال بهذا جمع من أهل العلم واستحبوه لا سيما للإمام. هل هذا عام للإمام وغير أم الإمام فقط؟ هذا مستحب للإمام لا شك، ومذهب عند الحنابلة والشافعية يستحبون الجميع، للجميع الإمام والمأموم، وبعضهم خصه بالإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام والناس كلهم بحاجة إلى الإمام، وقد يكون لهم حاجات عنده ولا يستطيعون الوصول إليه إلا بهذه الطريقة، فإذا كان يمر من عند هؤلاء ويمر من عند هؤلاء فيقضي حوائج هؤلاء ويستمع إلى مطالب هؤلاء، لا شك أنه يحقق السنة بهذا. وهل يقال مثل هذا في الجمعة باعتبارها تشارك العيد وهي عيد الأسبوع، أو يقال هذا خاص بالعيد؟ المسألة محتملة، فإذا نظرنا إلى أصل العلة، العلة من ذلك قلنا إنها بحاجة مستمرة إلى الإمام لا سيما مثله عليه الصلاة والسلام الذي يحصل به الخير والبركة، ولأهل العلم وأهل الفضل الاقتداء به في مثل هذا، والله أعلم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
بلغني عن بعض مشايخنا يعني لم أستمع منه لهذا أنه يقول بذلك، يعني أنه أيضا يخالف الطريق في يوم الجمعة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ويراهم يلعبون في يومين، فسألهم ما هذان اليومان، فذكروا أنهم كانوا في الجاهلية يتخذون هذين اليومين أيام سعة وفرح ومرح، فوجههم عليه الصلاة والسلام إلى يومين، وأن الله تعالى قد أبدل هذه الأمة بالعيدين المعروفين الفطر والأضحى، وهما من أيام الفرح والسرور، أيام العيد أيام فرح وسرور، وقد نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يلهو في هذا اليوم ويلعب وقال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وديننا ولله الحمد والمنة فيه فسحة وسعة، هو دين تكاليف ودين عبودية، لكن أيضا فيه ما يعين على الاستجمام والترويح عن النفس، لكن في حدود المباح، ولا يجوز الاسترسال في مثل هذه الأمور إلى أن يدخل الإنسان فيها في حيز التحريم، وهما يومان للمرح واللعب وفيهما فسحة، إلا أنهما يوم شكر لأنهما وقع بعد عبادتين عظيمتين وركنين من أركان الإسلام الصيام والحج، وكلاهما ركن من أركان الإسلام، فالشكر أمر لا بد منه، وليس المراد أن الإنسان يتحرر من القيود الشريعة ومن التكاليف ويتنصل في هذين اليومين بترك الواجبات ويتجاوز بفعل المحرمات، هذا لا يجوز البتة، لكن باعتباره أنها هذه العبادة بعد أن عاناها مدة له أن يسترخي قليلا ويستجم أيضا ويوسع على أولاده، لكن بحدود المباح، والدين فيه فسحة، والنبي عليه الصلاة والسلام مع ما عرف عليه عنه من شدة في العبادة وتحري وتحقيق لمعنى العبودية، لكن كان عليه الصلاة والسلام يمزح لكن لا يقول إلا حقا، فليقتدى به في هذا من غير استرسال ومن غير تعدي ومن غير قربان لما حرمه الله تعالى، فعلى الإنسان يتوسط في أموره كلها ولو كان من أهل العزائم ومن يلزم العبادات. ومفهوم الحديث أنه لا يجوز بحال الفرح بأعياد الكفار ولا المشاركة فيها في فرحهم، هذا أمر خطير جدا. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه.
نعم، قوله رضي الله عنه علي من السنة، معروف أن قول الصحابي من السنة أن هذا له حكم الرفع. أن تخرج إلى العيد ماشيا، وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، مع أنه أخرجه من طريق الحارث الأعور عن علي وهو ضعيف جدا، انظر الحارث الأعور أنه فيه تشيع، فهذا الخبر ضعيف. ها؟ طيب انظر، هو الترمذي حسنه في جامعه لما يشهد له من أخبار أخرى مرسلة عن الزهري وغيره، وأيضا جاء النص الصحيح بالنسبة لصلاة الجمعة، يخرج الجمعة ماشيا ويرجع ماشيا، وهذا إذا أمكن ذلك وتيسر. لكن مثلا عندنا يأتي بعض الناس من القرى أخرى، نقول لهم تأتون تمشون؟ لا. لكن إذا كان المصلى بعيدا ويشق عليه المشي فلا شك أن الركوب لا بأس به. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيح قال: باب المشي والركوب إلى العيد، فسوى بينهما، وأن كل منهما جائز. لكن مسألة كون المشي أفضل لا شك أنه أفضل إن تيسر في الجمعة وفي العيدين، وكل خطوة يرفع الله عز وجل بها العبد درجة ويحط عنه بها خطيئة وتكتب له حسنة. والعيد في حكم الجمعة، وكذلك المشي للصلوات الخمس، فالعيد من باب أولى. نعم.
حرص الأعور شو؟
نعم.
كذبه الشعبي في رأيه وفي حديثه ضعف ورمي بالرفض.
بالرفض تشيع.
الرفض.
بالرفض بعد. نعم.
المسلم ساق حديث عن شفنا أن الشعبي قال: واحد الكاذبين. وكان كذابا.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين.
لا يكفي أن يقال بإسناد لين، بل هو حديث ضعيف، لأن في إسناده عيسى ابن عبد الأعلى وهو مجهول، وشيخه أبو يحيى كذلك مجهول. انظر عيسى هذا وشيخه أبو يحيى، فهذا الحديث فيه مجهولان، عيسى ابن عبد الأعلى ومن روى عنه يكنى بأبي يحيى، كلاهما مجهول، فلا يكفي أن يقال لين، بل هو حديث ضعيف. وقوله أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. ها؟
عيسى مجهول،
عيسى ابن عبد الأعلى.
نعم.
وأبو يحيى هذا
قال في الإسناد رجل من الفراويين وسماه الربيع في حديث عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، هذا عن عيسى، وروى عنه هنا الوليد بن مسلم.
لا، هو روى عن من؟
هو يحيى
عيسى
روى عن يحيى بن عبد الله التميم.
يحيى ولا أبو يحيى؟
أبو يحيى عبد عبيد الله التيمي.
هذا مجهول. مقبول؟
مقبول.
مقبول؟
مقبول. الشيخ أحمد بن حنبل قال: يحيى بن عبيد الله أحاديثه مناكير لا يعرف هو ولا أبوه. وابن حبان ذكره في طبقة التابعين من كتاب الثقات وقال
لا يعرف هو ولا أبوه.
نعم،
يعني مجهول.
لكن باقي الأقوال شو؟
هذا قول الإمام أحمد،
هذا قول الإمام أحمد فقط
غيره.
ابن حبان ذكره في الثقات وقال: روى عنه ابن يحيى بن عبيد الله وهو لا شيء، وأبوه ثقة، وإنما وقع المناكير في حديث أبيه من قبل ابنه يحيى. والذهبي قال في الكاشف: قال أحمد حديثه مناكير، وقال في تاريخ الإسلام في ترجمة ولده يحيى: أبو لعل أبوه لا يعرف. يعني قال مقبول،
يعني مختلف في جهالتي وعدم جهالتي.
القطان قال مجهول، والشافعي قال لا نعرفه.
طيب، يعني الكثير على أنه مجهول. أصابهم مطر يعني في وقت الحاجة، هذا الحديث كما سمعتم فيه مجاهيل، لكن في وقت الحاجة لا شك أن الصلاة في المسجد جائزة، أما بدون حاجة يصلى في المصلى. لكن إذا كان هناك مطر شديد أو برد شديد أو رياح فهذا مبرر لأن تقام الصلاة في المسجد، وإلا فالصلاة تكون خارج البلد في مصلى العيد. انتهى الصلاة ذلك؟ انتهى. وبهذا نكون انتهينا في هذه الليلة من شرح كتاب الصيام وباب الاعتكاف وصلاة العيدين من كتاب الحافظ ابن حجر بلوغ المرام. نسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد وأن يرزقنا حسن القصد والعمل وأن ينفع بهذا الشرح انفعنا به في حياتنا وبعد موتنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أيوة. نعم. لا هو هذا الليل حديث.